بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. درسنا الآن في علم أصول الفقه، وفيما يتعلق بضوابط وقواعد الاستدلال واستنباط الأحكام من أدلتها. ونحن الآن في أواخر هذا الكتاب، في مباحث من أهم مباحثه، وهي مباحث التعارض والترجيح بين الأدلة. وقد ذكر الشيخ في هذا المختصر رحمه الله تعالى جملة مما أورده علماء أصول الفقه فيما يتعلق بالخروج من التعارض بين الأدلة إذا حصل ذلك، ودائما، لا نقول غالبا بل دائما، ما يكون التعارض إن حصل تعارض إنما هو في ذهن وفكر المجتهد وليس في الحقيقة. فالأدلة الشرعية لا تعارض حقيقي بينها، وإنما يحصل التعارض في ذهن المجتهد بسبب نقص في علمه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى مقادير معينة من العلم للخلق، وفوق كل ذي علم عليم. أما الأدلة في حد ذاتها، الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية، فلا تعارض فيها ولا تناقض. ومن هنا كان هذا الباب من أهم الأبواب التي لا بد من العلم بقواعدها لمن يريد أن ينظر في الأدلة الشرعية. فقد يحصل في ذهنه نوع تعارض بين نصين شرعيين، أو بين دليلين من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فلا يتهم إلا نفسه، ولا بد من مخرج من هذا التعارض في ذهنه. والمخارج هي أيضا من العلم الذي آتاه الله للعلماء. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول مورد الترجيح ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المنقولة. يعني الترجيح الذي يحتاجه المجتهد ليرجح بين دليلين إنما يكون، طبعا إذا حصل في ذهنه التعارض، إنما هو في الأدلة الظنية وليس في القطعيات، لأنه لا تعارض بين القطعيات. أن القطع يعني إيش؟ هو ما يفيد العلم على سبيل القطع واليقين. فلا يمكن أن يكون هناك علم ويقين بشيء ويحصل علم ويقين بشيء يناقضه في نفس الحال أبدا. تناقض غير وارد، لا في خلق الله ولا في الحقيقة والواقع في الأدلة. إذن فمورد الترجيح هو ما مظنت أو ما يمكن أن يحصل في الذهن التعارض فيه، وهو ماذا؟ الأدلة الظنية. والأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة، يعني النصوص، مثل أخبار الآحاد، نصوص من السنة أو من الكتاب من حيث دلالتها. الألفاظ المسموعة والمعاني المنقولة، المعاني المنقولة من الأقيسة وما يتبعها. قال: فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل. هذه مسألة يعني أشار إليها وذهب إليها أو ذكرها بعض أهل العلم. هل يجوز للمسلم أن يرجح بين مذهبين مختلفين، يعني مذهب فلان ومذهب فلان، من حيث إنه لأنه مذهب فلان؟ طبعا لا يجوز، لا يصح أن يقال أنا أخذ بمذهب مثلا أبي حنيفة لأنه قال به أبي حنيفة، أو مذهب الإمام أحمد لأنه قال به الإمام أحمد. فلا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا أبو بكر ولا عمر يؤخذ بقوله من أنه هو، ولكن إنما يؤخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ الإنسان، وبخاصة المجتهد أو الناظر في الأدلة، بمذهب من المذاهب، إنما يأخذ به بناء على ما ترجح لديه من دليل ذلك المذهب. والمقلد العامي يقلد من يغلب على ظنه أنه لأن لديه الدليل الشرعي فيما ذهب إليه. إذن فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلافا لعبد الجبار. وهذا عبد الجبار أحد علماء المعتزلة يقول يصح بين المذاهب كمذاهب، ولكن في الواقع لو نظرت لا تجد أحدا من الناس إلا المتعصب المتحجر الذي يتعصب لشخص من الناس لذاته أو لقبيله أو لبلده أو كذا، هذا لا عبرة به، العبرة بالدليل ولا شيء غير الدليل. قال ولا في القطعيات، لا يصح ولا يحصل الترجيح والنظر بين الأدلة في القطعيات، لأن القطعيات كما قلنا لا يمكن أن يحصل في الحقيقة ولا في ذهن المجتهد، القطعيات اليقينية أن يكون بينها تعارض، لأنه إذا مثلا نظرت أنت يعني هذا المكان هذا الكرسي الذي أجلس عليه أنت تراه بعينك، إذا أنت متيقن يقين أنه موجود، فلا يمكن أن تتيقن أنه غير موجود، لأنه يقينك أنه موجود لأنك تراه وتحسه، فلا يمكن أن يحصل في ذهنك يقينا أنه غير موجود. هذا يعني هذه مثال بسيط نضعه. فإذا قطع الإنسان أو كان الأمر في حد ذاته مقطوع به معلوم يقينا، لا يمكن أن يكون يحصل في الواقع ولا في ذهن المجتهد خلافه حتى يكون تعارض، فلا ترى تعارض في القطعيات. يقول الشيخ إذ لا غاية وراء اليقين، لا غاية ولا نهاية وراء اليقين، إذا وصل الإنسان إلى في العلم إلى اليقين فما وراء اليقين شيء، خلاص انتهى. فإذا تيقنت شيء فلا يمكن أن تتيقن خلافه يعني مضاده، يعني ما لا يمكن. وقد مثل هو وغيره بمثال طريف في هذا الباب، يقول اليقين منتهى العلم، اليقين منتهى العلم، ومثال صاحبه من يمشي على يعني مرتفع على شفا على جبل أو تل مرتفع كثيرا، فيمشي عليه يمشي ويسير ويمشي ويسير إلى أن ينتهي يصل إلى نهايته، فإذا وصل إلى نهاية هذا المرتفع ماذا بعد هذه النهاية؟ ليس بعد هذه النهاية إلا الجرف إلا الهوى، فلو خطأ خطوة بعد ذلك وقع. إذن هذا إذا وصلت إلى منتهى اليقين في العلم فلا يمكن أن تتجاوزه إلا إلى ما ليس بعلم. فيقول القطعيات لا تعارض بينها لأنها منتهى اليقين، وإذا وصلت إليه فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بينها. يقول إذن فما دامك الأمر كذلك فالترجيح إنما يكون بين الأدلة الظنية، الفاظ يعني النصوص السمعية أو الأدلة العقلية. ما هي؟ سبقت معنا، نحن الآن في آخر الكتاب، الأدلة الشرعية سبقت معنا الأصول الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب من حيث الكتاب يعني القرآن، من حيث ثبوته ووصوله إلينا مقطوع به قطعي يقينا، ما يمكن لأحد أن يفكر ويجتهد ويقول لا هناك كتاب غير هذا أو هناك قرآن غير هذا، خلاص إذا هذا وصل انتهى إلى الجرف ونزل في الهاوية، فلديه اليقين بوجودها بأن هذا هو القرآن، لا قرآن بعده ولا قرآن غيره ولا قرآن يعارضه، فهذا يقين، هذا من حيث الثبوت. لكنه لفظ كلام وكلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، ولغة العرب فيها العام والخاص والمطلق والمقيد وكذا، وفيه هو الناسخ والمنسوخ إلى آخره. فلهذه المعاني حيث المعاني حيث الدلالات قد يحصل بين بعض نصوصه وأدلته نوع تعارض في ذهن المجتهد، يتعارض عام مع خاص أو عام مع عام آخر، آية عامة مع آية أخرى، أو مطلق مع مطلق أو خاص. هنا من حيث الاستدلال قد يحصل في ذهن المجتهد فيحتاج إلى دليل آخر أو إلى معنى آخر أو إلى قرينة من الأدلة الشرعية ترجح أحد المعاني الذي وجد في ذهنه، وهنا يأتي الترجيح. فإذا حصل في ذهن المجتهد تعارض بين آيتين عامتين أو مطلقتين أو آية وحديث، يحتاج بعد عندئذ إلى أن ينظر في الأدلة الأخرى ليرجح أحد الدليلين اللذين تعارضا في ذهني، وإذا ترجح وغالبا ما يعني إذا ترجح أحد الدليلين فالحكم هو الذي يعني دل عليه ذلك الدليل الراجح. قال إذن فالألفاظ المسموعة إنما يكون في الظنيات من الألفاظ المسموعة، والمعاني المنقولة، المعاني المنقولة أظهرها القياس، الحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة، والقياس قد تقوى علته وقد تضعف، وقد يعارضه العلة قد يعارضها أو يقابلها علة أخرى، فيحتاج المجتهد إلى المقابلة بينها وترجيح أي العلتين، يعني أي المعنيين الذي رتب عليه الحكم هو أولى. إذن فالألفاظ المسموعة والمعاني المنقولة. قال الشيخ: والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. هذه هي الألفاظ المسموعة التي يمكن أن يحصل في ذهن المجتهد نوع تعارض فيحتاج إلى الترجيح بينها، نصوص الكتاب والسنة، فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ. يدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ بينها بين الدليلين المتعارضين، يعني نظر المجتهد أو الفقيه لينظر في الأدلة ليتعرف الحكم الشرعي، فوجد حديث وآية أو آيتان في ذهنه تعارض في معانيهما، ولا بد من أن يكون الحكم واحد في قضية واحدة، فإذا حصل التعارض في ذهنه بين آيتين أو بين حديثين أو بين حديث وآية، القاعدة، والشيخ ذكر قولا فيه نظر الآن، يعني فيه، وهو نفسه الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا المختصر عقب على ذلك وقال: ذكرت في المختصر شيء والصحيح كذا، وهو الصحيح الذي سنذكره. كيف؟ ما هو؟ يقول: إذا وجد نظر في دليلين وهما متعارضان في ذهنه، فما بأي شيء يبدأ في طريقة معرفة الحكم من هذين الدليلين اللذين فيهما في ذهنه متعارضان؟ قال أول الجمهور، جمهور أهل العلم، أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وكثير من غيرهم، جمهور أهل العلم يقولون: إذا نظر المجتهد في الأدلة الشرعية فوجد بين دليلين تعارض، أول ما يبدأ به أن يحاول الجمع بين هذين الدليلين، لأنهما مصدرهما واحد، أدلة الكتاب، أدلة الكتاب والسنة، الإجماع والقياس منبثقان عن الكتاب والسنة. إذن فالأدلة الشرعية منبعهما مصدرهما واحد، هما وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ومن المعاني المأخوذة منها معاني من هذه الكتاب، من هذين الدليلين، فمصدرهما واحد، وما دام أن مصدرهما واحد لا يمكن أن يحصل بينهما تعارض حقيقي. فإذن فالتعارض الحقيقي في ذهن المجتهد تمام. إذا كان كذلك، فأول ما يبدأ به يزيل هذا التعارض الذي في ذهنه بمحاولة الجمع بين الدليلين اللذين ظهر أو حصل في ذهنه تعارض بينهما. كيف يجمع؟ قال: يحمل كل دليل من هذين الدليلين على معنى يوافقه، يناسب هذا الدليل ولا يعارض ذاك، يعني يحمله على حال والدليل الثاني على حال آخر، أو على يعني صفة وذاك على صفة أخرى أو نحو ذلك. ومن أمثلته أن يحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمجمل على المبين والمفسر والموضح، هذه ووسائل أخرى، وسائل الجمع. فإذا أمكنه الجمع بين الدليلين بحيث أنه يحمل، يعني من أمثلة درسنا بالأمس في علم الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم نعم عندما قال: خير الشهود أو خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد. هذا ورد نص حديث صحيح في مسلم ورواه الإمام أحمد وغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهداء، وفي رواية: خير الشهود الذي من يشهد قبل أن يستشهد، يعني يأتي بشهادته من غير أن يطلبها صاحبه. وورد في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في، يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا أو ولا يستشهدوا. وهذا ذم لمن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة. فالأول مدح للشاهد الذي يأتي بشهادته من غير أن يسألها، والثاني فيه ذم ونهي ومنع لأن يأتي بالشهادة، يعني يعفو بها هكذا من غير أن يسألها. تعارض، كيف يمدح على المبادرة بالشهادة وفي نفس الوقت يذم على المبادرة بالشهادة؟ هذا في ظاهره التعارض، وكلاهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعارض في الحقيقة، لا تعارض. كيف؟ قال أهل العلم: إن الممدوح الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأل أو من غير أن يسألها واستشهدها، ذاك الذي يأتي يشهد بحق لله سبحانه وتعالى، هذا واحد. فما كل شيء عندك ثابت فيه حق لله سبحانه وتعالى ما في أحد يطلبه منك، فتتقدم وتشهد به، يعني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. أو يكون للناس، للخلق، حقوق للآخرين، حقوق مالية أو بدنية أو كذا، وصاحب الحق لا يعلم بشهادتك، لا يعرف، قد نسي، أنت كنت حاضرا يعني أخذ فلان لمالك أو للعقد الذي بينك وبينه بينهما أو كذا، وهو نسي أنك حاضر، فتطلب منه الشهادة ليثبت حقه، ولا يدري من يشهد له، ما يعرف، وأنت تعلم ولديك شهادة. في هذا الحال يلزمك أن تشهد، فإذا أتيت بالشهادة هنا في هذا الحال فأنت ممدوح مشكور، لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما الآخر المنهي عن الذي يأتي بالشهادة من غير أن يسألها، هو ذاك الذي يشهد في حقوق الآدميين في حال أن صاحب الشهادة عنده من يشهد، يعني في ناس آخرون، أو يعني يبادر بها من غير أن تطلب منه في باب القضاء ومجلس الخصومة، أو يتساهل فيها فيعطيها من غير تأنن وترو وتثبت. فإذا حمل هذا الأول على المعنى الذي ذكرناه أولا والآخر على المعنى الثاني، هل بينهما تعارض؟ لا. إذن فالشهداء نوعان، أو أحوال الشهادة، شوف هذا يحمل على كل حال، أحوال الشهادة نوعان، إما أن تكون شهادة يعلمها لا يعلمها صاحبها، يعني مستحقها وأنت وهي عندك ولا يدري، إذا لم تشهد فإنه عنده ولا يدري بها، فإن لم تشهد ذهب وضاع حقه لأنه لا يعرف ولا يعلم أنك لديك شهادة، فتأتي بها من غير أن يسألك، هذا حق وواجب عليك أن تعمله وأنت مثاب عليه. والحالة الثانية إذا كانت شهادة يعرفها أنت وغيره، وهو يعرف أن له يعني شهود كثيرون، وليس بحاجة إلى أن يسأل، أن يعني أن تبادر أنت إليها، فإذا المبادرة إلى الشهادة من غير أن يسألها صاحبها فيه نوع من الاستهانة بها والتعجل في أدائها، ما دام صاحبها مستغن عنك، إذا سألك فأجب، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا سئلت وطلبت فاشهد. أما إذا لم تطلب ويطلب منك شهادة وأنت تعرف أن صاحبها ممكن أن يشهد له غيرك ممن عرف ما عرفت أنت، فهنا ليس له أن يبادر إليها. إذن فالحديثان صحيحان متفقان لا مختلفان، هذا نوع من الجمع بين الأدلة. إذن فأول ما يبدأ به المجتهد ينظر فيجمع بين الأدلة بمثل هذه الطريقة، يعني يحمل كل من الدليلين على حال توافقه، أو يحمل العام على يعني الخاص والمطلق على المقيد ونحو ذلك. فإن لم يمكن الجمع، فإلا في ذا لم يمكن الجمع يلجأ إلى الترجيح، يلجأ إلى أو ينظر في التاريخ. قال هنا الشيخ فإذا جهل وعلم وأمكن الجمع أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة، وإلا فالثاني ناسخ، يعني إذا أمكن الجمع جمع وإلا ينظر في التاريخ، فأي الآيتين أقدم نزولا وأي الحديثين أقدم حصولا، هذا فإذا تعارضا من كل وجه في ذهني ولم يجد جمعا طريقة يجمع بينهما ليعمل بهما، فلا مجال له هنا إلا إما الترجيح وإما النسخ، فينظر في التاريخ، فإذا وجد أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، النص الأول متقدم والآخر متأخر، فيه دلالة على النسخ، لازم إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ثم أمر بكذا، يعني أو أنه يعني فيه دلالة، وهناك دلالات على النسخ متعددة، يعني منهم من يعتبر تأخر الراوي ومنهم من كذا، لكن يعني فيه دلالة وقرينة على تأخر تاريخ صدور أحد الدليلين. فعندئذ إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح فينظر في التاريخ فيقدم المتأخر ويعمل به ويترك المتقدم، لأنه منسوخ والحكم الذي يعني دل عليه غير معمول به في الشرع. قال وإلا فالثاني ناسخ، يعني إذا لم يعلم يمكن الجمع ويعلم التاريخ أو علم التاريخ وكان متأخرا فالثاني ناسخ، إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين، كما قلنا لا تناقض ولا تضاد بين دليلين شرعيين، فلا بد من إما أن يعمل بهما أو يعمل بأحدهما. نعم، إذ الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين من كل وجه لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح بينهما، أحد المتناقضين باطل. باطل يعني إما أن الشرع أبطله ونسخه، وإما أنه إذا كان رواية من السنة أو كذا فيه خطأ من الراوي، إما يعني خطأ في نقله أو كذا إلى آخره، وإما أنه ثبت أن الشرع نسخه، أن الله سبحانه وتعالى قد يعني أمر الناس بأن يعملوا بهذا الدليل في زمن معين ثم أتى الدليل الآخر لينسخه ويكون الحكم الآخر هو المعتبر شرعا. يقول التناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين يعني الدليلين المتناقضين في ذهن المجتهد باطل، إما لكذب الناقل أو خطئه، خطأ الناقل هو الراوي بوجه من بوجه ما في النقليات، يعني في الأمور النقليات يعني الخبرية الأخبار. طبعا السنة، السنة عبارة عن أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخبار حدثنا فلان عن فلان، يعني أخبرنا، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ولأهل العلم شروط محددة مضابطة لمعرفة الصحيح من الأخبار من غيره، وهذا الصحيح من الأخبار من حيث السند إذا حصل فيه تعارض كما قلنا يلجأ فيه إما إلى الترجيح وإما إلى الجمع بينها قبل الترجيح، الجمع أو الترجيح أو النسخ. قال لك أو خطأ الناظر في النظريات، يعني إذا حصل تعارض في النظريات في المعاني في القياس فلا بد أن هناك خلل معين في ذهن المجتهد، لا بد أن يصححه بأن يرجح أحد النظرين على الآخر ليكون الحكم مطابقا لما أراده الله، أو ببطلان حكمه بالنسخ، كما أشرنا أن الله سبحانه وتعالى قد يرفع حكما ويضع ويثبت حكما آخر بدله، والنسخ موجود في هذه الشريعة ومعلوم من يعني أمثلة كثيرة في ذلك، هي ليست بالكثرة الكاثرة ولكنها موجودة في الأحكام الشرعية ومعروفة عند أهل العلم، الأحكام المنسوخة يعني والأحكام الناسخة، والعبرة بما ثبت أخيرا وتقرر بعد قوله تعالى أو عند قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والمعاني المعقولة والأقيسة، يعني يكون الترجيح بين الألفاظ وبين المعاني المعقولة والأقيسة ونحوها. كيف يكون الترجيح؟ فالترجيح إذن عندنا نوعان، ترجيح بين الألفاظ بين النصوص، وترجيح بين المعاني بين الأقيسة. يقول فالترجيح اللفظي، الترجيح بين الأدلة اللفظية، سماها الترجيح اللفظي اللي هو ترجيح بين نصين حديثين أو حديث آية أو آيتين. أما الترجيح اللفظي فالترجيح اللفظي إما من جهة السند، سند الذي هو رجال الحديث الذين يرون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السند. أو الترجيح من جهة المتن، والمتن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين مثلا فلا يحمل الخدمة، هذا المتن، المتن اللي هو نص الكلام. أو القرينة، يعني يكون الترجيح من باب بالقرينة، بقرينة بوجود قرينة تدل على أن أحد النصين أولى بالأخذ به من الآخر. فهذه ثلاثة جوانب في الترجيح، إما من حيث السند وإما من حيث المتن وإما من حيث القرائن المصاحبة للنصوص التي ينظر فيها المجتهد. يقول أما الأول وهو من حيث السند فيقدم المتواتر على الآحاد، هذه قاعدة معروفة، إذا وجد المجتهد أن لديه في ذهنه عنده دليلان حديثان أو حديث وآية وكلاهما نص في الموضوع الذي هو فيه فينظر، طبعا لا شك أنه في هذه الحالة إذا كان آية نص الدلالة فيتقدم الآية لأنها مقطوع بثبوتها لأنها قطعية ومتواتر، وإن كان حديثا متواتر مع خبر آحاد يقدم كذلك المتواتر. إذن فيقدم التواتر على الآحاد. طبعا كلمة متواتر نقولها لما يعني الإخوان الطلبة يعرفونها، تواتر يعني يروي الخبر أو ينقل الخبر، أي خبر، عدد من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، العادة المتبعة المعروفة عند يعني عند الناس أن هذا العدد الذي روى هذا الخبر لا يمكن أن يتفقوا على الكذب، والعدد اختلف فيها العلم يعني بحسب أحوال الناس، ولكن إذا نقل الخبر بسند بعدد من الناس تحيل العادة العرف المجاري بين الناس أن مثل هذا العدد يستحيل أن يجتمعوا على الكذب فنقلوا هذا الخبر واتفقوا على نقله، إذا فهذا الخبر يسمى متواترا وهو مقطوع بصحة ثبوته. ولهذا قلنا وقال أهل العلم وقول كل مسلم كتاب الله متواتر، كتاب الله القراءات التي القرآن في قراءات متواترة وقراءات أحادية، فالقرآن بقراءاته المتواترة وبرسمه الموجود بين أيدينا هذا نقل نقلا متواترا نقله الصحابة، متواتر من أحد الصحابة، يعني نقله عدد كثير من الصحابة من حفاظ الصحابة يستحيل أن يتواتروا على الخطأ ولا على الكذب، هذه واحدة. ثم أخذه التابعون من بعدهم فتابع التابعين إلى آخره في زماننا، يعني وبحمد الله، والله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في زماننا هذا زمان الفتن، زمان يعني آخر الزمان الذي فيه ضعف الدين وضعف الإسلام بخاصة ونحو ذلك، لكن مع هذا لا لو حصل أي أدنى تحريف في أي مجتمع مسلم لابد أن يعرفوا أن هذا التحريف لي يعني لابد أن يوجد في الناس من يقول إن هذا تحريف في كتاب الله وأن القرآن ليس كذلك. نعم، فهذا متواتر. وكذلك السنة منها ما نقل نقلا متواترا، يعني اجتمع أو رواه عدد كثير من الصحابة ثم رواه عدد كثير من التابعين فوصل إلينا متواترا. ومن السنة ما جاء بطريق أحد، رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة فهو أحد. فإذا حصل في ذهن المجتهد تعارض بين معنيين بين دلالتين أو بين نصين قطعي متواتر وأحد فيقدم المتواتر. قال يقدم المتواتر على الأحد لقطعيته، يعني لقطعية المتواتر في الثبوت. أو نعم، والأكثر هذا من حيث السند، والأكثر رواة على الأقل في أخبار السنة. إذا ورد حديثان ظاهرهما التعارض وهما ليس متواتر أحد بل أحد كلها، فينظر الشيخ يقول ينظر أكثر الأكثر عددا من حيث الرواية. فإذا كان حديث رواه مثلا اثنين عن اثنين إلى أن وصل الصحابي، وواحد رواه واحد عن واحد واحد إلى وصل إلى الصحابي إلى رسول صلى الله عليه وسلم، يقدم ما رواه الاثنان. وإن كان العدد ثلاثة واثنين يقدم ما رواه ثلاثة على الاثنين وهكذا، لأن كثرة العدد في الرواية يفيد قوة أو غلبة الظن بصحة المنقول. فإذا كثر العدد وزاد وكذا يصل إلى درجة التواتر فيكون مقطوعا به. هكذا يقول يعني قال الشيخ. وبعض أهل العلم يقول لا ترجيح بكثرة الرواة وإنما ينظر إلى أحوال الرواة من حيث قوة العدالة والضبط وكذا، ولكن الأظهر أن كثرة العدد تفيد غلبة الظن في صحة الخبر. قال والأكثر رواة على الأقل. ومنعه الحنفية، يعني اتباع أبي حنيفة منعوا هذا المرجح، قالوا ما يرجح بكثرة الرواية. لماذا؟ قالوا لأن كثرة الرواية قد لا تدل على صحة الرواية نفسها، قد يكون الأقل أكثر ضبطا، قد يكون الذين رووا الحديث وهم عددهم أقل، رواة الحديث الذين عددهم اثنين وذاك الذي عددهم أربعة مثلا يعني في كل درجة من درجات السند، الاثنان قد يكونوا أضبط وأكثر عدالة يعني أقوى عدالة من الثلاثة أو من الأربعة. فلا، هذا شيء. والشيء الثاني يقيسونه على الشهادة، على جسمه على الشهادة، فيقولوا إذا صحت الشهادتان، إذا يعني الشهادة في القضايا في الخصومات، إذا صحت الشهادة لدى القاضي يعني ما كان فيها جرح في شهود جرح، فلو تعارضتا ما يقدم الأكثر، يعني شهد أربعة لفلان واثنان لفلان وشهادتين متعارضة، شهادتان متعارضتان، أربعة شهدوا أن لفلان على فلان ألف ريال واثنان شهدا على فلان لأن فلان ليس له عليه هذه الألف، يعني فاثنان شهدا بشهادة وأربعة شهدا بشهادة تناقضها، شهادتان متناقضتان، والأصل في الشهداء هؤلاء مقبولون يعني ما فيهم جرح، لكن شهادة عددها أكثر وأولئك عددهم أقل. يقولوا إن لا يرجح بكثرة الشهود بل إذا تعرض يعني إذا تعرضت تتساقطها ويبحث عن شهود أو عن أدلة أخرى. هذا كلام الحنفية وهذا كلام الجمهور أيضا في مسألة الشهادة، إذا يعني شهادتان إذا تعرض ما يرجح بالكثرة ولا ينظر في الترجيح فيها أصلا، يعني خلاص إذا من حيث إذا صحت الشهادة توافر شروطها من العدالة وعدم الفسق يعني وكذا والإسلام إلى آخره، ولكن تعارضتا وقد يكون بعض الشهود أكثر عدالة أو أكثر عددا من الشهود الآخرين، يقول لا يعني لا ترجيح بين الشهادة. والسبب يقول لأن فتح باب الترجيح بين الشهادات فتح لي يعني عدم الحسم في الخصومات، ها؟ فلا ترجيح بين الشهادات. أبو حنيفة ينقل يعني الشيخ عن حنفية يقولون إذن فالرواية كالشهادة لا ترجيح بين الروايتين بكثرة العدد، ما دام أصل الرواة عدول ثقات ضابطين حافظين. ولكن هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأنه القاعدة تقول إنه كل أول شيء معروف، إنه كلما كثر العدد في الخبر في الغالب كلما كان مظنة لصدق ووقوع ذلك الخبر مما لو رواه واحد أو أقل، لو جاء كان الفلاني كذا